بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا. والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، كنت أقول دائما: إنك أيها الإنسان بالكون تعرفه، وبالشرع تعبده. تعرفه بالكون وتعبده بالشرع. لماذا الشرع؟ في الأصل أودع الله في الإنسان الشهوات، ومعنى أودع فيه الشهوات أي أنه يستطيع أن يتحرك بدافع من هذه الشهوات حركة تساوي 180 درجة، لكن الشرع سمح له بحيز معين. أودع في الإنسان حب المرأة، سمح له بالزواج، حرم عليه الزنا. أودع في الإنسان حب المال، سمح له بكسب مشروع، وحرم عليه كسب غير المشروع. إذن كيف نفهم حقيقة الشرع؟ ضوابط. عندك شهوات والحركة واسعة جدا، فأنت حينما تتعرف إلى الله من خلال الكون تريد أن تتقرب إليه، يأتي الشرع يقول لك افعل ولا تفعل. هنا دخلنا في الموضوع. الآن أحد أكبر شهوتين يتحرك بهما الإنسان شهوة المال وشهوة الجنس. لو أخذت 100 حكم شرعي لا على التعيين من كتب الفقه لوجدت 45 حكم متعلق بكسب المال، و45 حكم متعلق بالمرأة، و10% بقية جميع الموضوعات. فالآن الآية اليوم تتجه إلى موضوع المال. أولاً، المال قوام الحياة. الإنسان لو تعين في وظيفة يفكر يتزوج، لما تزوج يعني هي نجاح لفتاة، الفتاة تنتظر شاب مؤمن صادق يتزوجها ويرعاها. الآن اشترى بيت، البيت روج تجارة العقارات، اشترى أثاث، يعني الحياة تبدأ من أن الحركة بدافع من هذه الشهوات. أيها الإخوة، لماذا ينبغي أن نستقيم على أمر الله حتى نتفرغ لمعرفته؟ فإذا أنت تتحرك بحركة وفق منهج الله ما كان عندك مفاجآت، أنت في سلام. الله عز وجل قال: يهديهم سبل السلام. الإنسان أحيانا يكون بسلام ببيته، لأنه اختار امرأة صالحة، امرأة تعرف الله، أمينة عفيفة طاهرة وفية، أنجب أولاد رباهم تربية إسلامية فكانوا أبرارا، بيته جنة. فكسب ماله وفق الشرع، ما في كذب، ما في غش، مكانته كبيرة بالسوق، له مكانة بالسوق، له مكانة عند أقربائه، له مكانة ببيته. يهديهم سبل السلام. الله عز وجل من أسمائه الحسنى السلام، وما في واحد من بني البشر من دون استثناء إلا ويتمنى السلام. السلام مع نفسه. أيام إنسان يرتكب عمل قبيح جدا لا يعلم به أحد، ماذا يعاني هذا الإنسان؟ يعاني من انهيار داخلي، يحتقر ذاته. فالمؤمن حينما أطاع الله عز وجل لا يحتقر ذاته، يشعر أنه عزيز، هو إنسان مقرب من الله عز وجل، ما ارتكب خطأ، ما بنى رجله على أنقاض الآخرين، ما بنى حياته على قتلهم، ما بنى أمنه على إخافتهم، ما بنى غناه على فقرهم. فأنت لما تستقيم بتعيش حياة نفسية عالية جدا. مبدئيا الأقوياء حينما يفعلون الكبائر ولا أحد يجرؤ أن يخاطبهم، في عندهم حالة اسمها انهيار ذاتي، شعور بالذنب، شعور بالاحتقار. فأنت حينما تطبق منهج الله في سلام مع نفسك، تنام قرير العين، تنام ببيت متواضع على فراش عادي، بيت حجمه صغير، يعني كل ما في البيت ما بيساوي 100,000، وأنت أسعد الناس. فوت لبيت بيساوي 180 مليون وأصحابه أشقى الناس. فالله عز وجل أرادنا أن نعرفه حتى نخاف منه، حتى نطبق منهجه. فإذا طبقنا منهجه كنا في سلام مع أنفسنا، وفي سلام مع أهلنا، وفي سلام مع أقاربنا، ومع من حولنا، ومع من هم فوقنا لا ننافق لهم، ومع من هم تحتنا يهديهم عند استقامتهم سبل السلام. ولأن موضوع المال يعد ثاني أكبر موضوعات الفقه، لذلك أحد أكبر المعاصي في كسب المال وفي استثمار المال موضوع الربا. لماذا الربا محرم؟ أخواننا الكرام، الفكرة دقيقة، أن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة جعل من المال قوام الحياة. أنت بالمال تأكل وتشرب، تتزوج، تشتري بيت، تربي أولادك، تأتي بالطعام، بالشراب، بالكساء، جعل من المال قوام الحياة. هذا المال مجموعه يساوي كتلة، هذه الكتلة أراد الله أن تكون هذه الكتلة متداولة بين كل عباده. هذا الوضع الصحي، الوضع الطبيعي، الوضع الذي أراده الله. قال تعالى: لئلا يكون دولة، أي متداولا بين الأغنياء منكم. في حالات البضائع معروضة عرض مذهل، لكن لا أحد يملك ثمنها إلا طبقة قليلة من الأغنياء والأقوياء. هذه حالة مرضية، حالة مرضية كبيرة جدا. يعني بالمقياس العصري، كلما قلت المسافة بين الأغنياء والفقراء وبين الأقوياء والضعفاء ارتقى المجتمع، وكلما طالت المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء تخلف المجتمع. فقد تجد في دولة متخلفة مظاهر البذخ تفوق حد الخيال، لكن لمن؟ لفئة قليلة جدا 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 من الأقوياء والأغنياء. وقد تجد في بلد آخر تكاد تنعدم المسافة بين الفقير والغني، كل إنسان يسكن في بيت، عنده مرتبة، يعالج ابنه معالجة مجانية، الطب مؤمن. فكلما ضاقت المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء كان المجتمع في المقياس المادي راقي. الآن هذه الكتلة من المال، بلد معين، لو أنه جمعنا الكتلة المالية تبعه مليار مليون فرضا، هذه الكتلة المالية، الوضع المرضي الخطير أن تكون بأيدي قليلة. مليون لا يملكون واحدا، وواحد يملك مليونا. الوضع الخطير أنه 10% من سكان الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض. وضع خطير. هذا الوضع العالمي المعاصر، الذي بيسافر يرى ألوان البزق تفوق حد الخيال، ألوان البزق، وشعوب تموت من الجوع، تموت من الجوع. 10% من سكان الأرض وهم في دول الشمال يملكون 90% من ثروات الأرض. هذه الكتلة النقدية، الوضع الصحي السليم الصحيح الطبيعي الذي يريده الله، أن تكون هذه الكتلة المالية موزعة بين كل الناس. كل إنسان بإمكانه يعالج ابنه، ابنه يدرس بأرقى المدارس، يقتني أساس معقول، يعني الحاجات الأساسية مؤمنة للجميع. إذن هذا المجتمع بخير. حينما قال الله عز وجل إني أراكم بخير، سيدنا شعيب يخاطب أمته إني أراكم بخير، فقال العلماء معنى الخير توافر المواد ورخص الأسعار. كان بعض الولاة الصالحين كلما التقى بأحد من ولاه في الأقاليم يسأله كيف الأسعار عندكم؟ الأسعار مؤشر، مؤشر محبوحة أو فقر، فكلما ارتفع السعر صار في مشكلة. الآن الكتلة المالية في أمة في مجتمع، الوضع الصحي أن تكون متداولة، والوضع المرضي الخطير الذي يورث الانفجار أن يكون توزيعها غير متناسب. قلة قليلة يملكون كل شيء، وكثرة كثيرة لا تملك شيئا. هلأ أي شيء يجمع الأموال بأيد قليلة ويحرمه من الكثرة الكثيرة محرم. أي شيء يجمع الأموال في أيد قليلة ويحرمه الكثرة الكثيرة، هذا الشيء محرم أشد التحريم، لأنه ينهار مجتمع بهذا الأسلوب، ينهار مجتمع. الربا أحد الأسباب التي تجمع الأموال بأيد قليلة وتحرمه الكثرة الكثيرة. الإنسان أيام على الشبكين يدخل إلى بنك يلاقي بناء فخم مكيف، موظفين أنيقين، كمبيوترات، استقبال، استمارات. لماذا هذا محرم؟ أنت حينما تسمح للمال أن يلد المال، حينما تسمح للمال أن يلد المال، جمعت المال بأيد قليلة وحرمته الكثرة الكثيرة. أما حينما تصر على أن تكون الأعمال سبب زيادة المال، عندئذ الأرباح توزع بين أكبر شريحة. نجيب مثلا إنسان أراد أن ينشئ مشروع، يحتاج إلى مقر، اشترى محل، هذا المحل انتفع منه صاحبه الذي باعه، يحتاج إلى كسوة هذا المحل، 200 مصلحة متعلقة بإفساء البيوت والمحلات، يحتاج إلى أساس، يحتاج إلى موظفين، يحتاج إلى دفاتر، إلى قرطاسية، إلى سيارة لنقل البضائع، إلى مستودع. شئت أم أبيت نصف أرباحك مصاريف، نصف أرباحك مصاريف. فكل إنسان يعمل في عمل تجاري صناعي زراعي، عنده مزرعة ظهرت آفة، استدعى مهندس زراعي، اشترى مضخة، اشترى دواء. أي إنسان يكسب المال عن طريق الأعمال، شاء أم أبى، أحب أم كره، سوف توزع هذه الأرباح على أكبر شريحة. في الأخ ثالث يرجع عليه ما أقول، نصف الأرباح مصاريف، في عنده موظفين، عنده مستودعات، عنده قرطاسية، عنده سيارات، السيارة تحتاج إلى إصلاح، صلحها عند إنسان، العجل دارج. هذا الإنسان نفسه الذي رصد 10 ملايين لمشروع تجاري وضعهم بالبنك، قعد بالبيت كسلان في 19، ما قدم شيء للأمة إلا أخذ مالا دون جهدين، المال وحده نما. يجي واحد والاستثمار الشرعي المضاربة المال، بس الاستثمار أنت شريك مع هذا المضارب، فإذا لم يربح لا تأخذ شيئا، وإذا خسر تدفع أنت الخسارة. في فرق كبير بين قرض ربوي وبين مبلغ استثمار. القرض الربوي مبلغك مضمون، ربحك مضمون، الاستثمار أنت غامرت مع هذا التاجر، فإذا ربح لك من ربحه، وإن لم يربح ليس لك شيء، وإن خسر تدفع أنت الخسارة. في فرق بين أن ينمو المال عن طريق المضاربة، أو أن ينمو المال عن طريق القرض الربوي، في فرق كبير بينهما. فلذلك حينما يحرم شيء في كسب المال من قبل هذا الإله العظيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. في آيات كثيرة متعلقة بالربا، وشيء يقسم الظهر، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني ما الفرق بين أن تستثمر مالك في مؤسسة تجارية أو في بنك؟ كلاهما استثمار وكلاهما في ربح، بالبنك في ربح ثابت محدود مريح. والآن لو أنه إنسان وضع أمواله مع تاجر قال له أنا بعطي ربح ثابت، ما بدخلك بحساباتي، مثل الربا تماما، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اسمعوا هذه الآية، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الآية حاسبة الربا يربو والصدقة تقل، معك 100,000 دفعت 10,000 صدقة، 190، أقرضت 100,000 قرض ربوي صاروا 110. بالحسابات الربا يربي المال والصدقة تنقصه، أما عند الله بالقرآن الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله بعرف إنسان بمدينة عربية له محل يعد الأول في السوق التجاري، محل وبيت ومستودع ومكتب استيراد، أخذ قرض ربوي كبير، باع بيته ومحله ومكتبه ومستودعه وبيت ابنه، وما استطاع يؤدي القرض مع فوائده. يمحق الله الربا، إله عظيم يقول لك في القرآن الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بفعله التكويني يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لأنه الربا سمحنا للمال وحده أن يلد المال من دون مقاطرة مع الضمان. لك في البنك 100 مليون، 100 مليون ثابتين في فوائد ثابتة، فأنت مرتاح، ما عندك شيء اسمه مغامرة أبدا. أما بيجي التاجر يشتري صفة يقول يا جبار
التاجر مربوط بالله عز وجل، يزرع المزارع يا رب تبعث مطر، يعني ما في مصلحة إلا متعلقة بشأن الله عز وجل، إلا المرابي مستغني عن الله، مبلغ مضمون وربه ثابت. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هل فإن لم تفعلوا هنا ما ورد إعلان الحرب من الله، ما ورد إعلان الحرب من الله على إنسانين إلا في موضعين: الإنسان الذي يأكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحال الثاني: من آذى لي وليا آذنته بحرب. أن يحاربك الله عز وجل، أن يحارب الله إنسانا في إحدى حالتين: إما أن يسهم في تجميع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. ما معنى الفقر لمجتمع؟ دعك من المؤمنين الصابرين الصادقين، ما معنى الفقر لمجتمع؟ يعني دعارة. والله وقعت على دراسة حول الدعارة في بلد، 95% من النساء المومسات بسبب الفقر لا بسبب الفساد. 95% من حالات البغاء بسبب الفقر لا بسبب الفساد. الفقر يعني دعارة، الفقر يعني اختلاس، احتيال، سرقة، جريمة، كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون جريمة، كاد الفقر أن يكون احتيالا، كاد الفقر أن يكون إرهابا. الآن في مستويات بين الأغنياء والفقراء تفوق حد الخيال، يعني لوحة زيتية 50 مليون دولار ثمنها، تضيفك 50 مليون، رحلة أبولو 24 مليار دولار كلفت، 24 مليار كي نضع علما على القمر. الإنفاق على التسليح والإنفاق على شؤون فيها ترف علمي يحل مشكلات الأرض كلها. حرب العراق 400 مليار كلفت، بكل حرب بينسحب من الشرق للغرب تقريبا 1000 مليار ثمن أسلحة وثمن معدات من الدول الغنية في الشرق. في إفقار، في قرار بإفقار العالم الثالث. فلذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المؤمن وقاف عند حدود الله، لا يبحث عن دخل يثير شبهته. فيا أيها الإخوة، قضية الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا أحد أسباب دمار الأمة، لذلك كان بهذا التحريم. إن الله سبحانه وتعالى جعل الخير والبركة في القرض الحسن، وجعل المحق والعقاب في القرض الربوي، لكن مع ضعف المسلمين ومع قلة الخير عند الناس، الناس يلجؤون إلى القرض الربوي. لذلك جميع المسلمين حينما يقصرون في الإقراض الحسن يتحملون إثم شيوع القروض الربوية في المجتمع الإسلامي، والحمد لله رب العالمين.